اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الحلق والجلوس في المسجد. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. كان يقول، يعني ابن عمر، اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان ذلك. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. حدثنا حميد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو قال ابن عمر: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، فقومه لي واقد عن أبيه قال: سمعت أبي وهو يقول: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمر، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟ حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جديه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه. حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه، ثم سلم فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال، ثم سلم. باب الحلق والجلوس في المسجد. طبعا هنا البخاري يريد أن يبين جواز التحلق في المساجد وجلوس الناس حلقا في المسجد. سيذكر الأحاديث الدالة على هذا، وفيه إشارة إلى الأحاديث التي تنهى عن التحلق في المسجد وما الجمع بينهما. باب الحلق. الحلق أو يقال الحلق جمع حلقة، والجلوس في المسجد يعني على هذه الهيئات. يقول البخاري حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري المتوفى 228 للهجرة، والذي قلت لكم يقال إنه من أول من صنف المسند. قال حدثنا بشر بن المفضل، وبشر ابن المفضل هذا هو بصري كذلك، ومن أثبات شيوخ البصريين، وذكر أنه كان يصلي في اليوم 400 ركعة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولعل هذا العدد يستكثره بعض الناس أنه كيف يصلي 400 ركعة. أنا أعرف بعض الناس اليوم يصلي كل يوم 100 ركعة، يخصص من وقته يصلي كل يوم 100 ركعة، يصلي في كل ركعة نصف صفحة، فيقضي شطرا من الليل وهو يصلي. هنيئا له، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بشر ابن المفضل متوفى سنة 187، ويقال 186، عن عبيد الله. عبيد الله هو ابن عمر العمري الذي هو من الثقات، وأخوه عبد الله من الضعفاء. نعم، عن عبيد الله، عن نافع وهو مولى ابن عمر. بشر ابن المفضل 187، وعبيد الله توفي بعد 140 للهجرة. نافع متوفى 117 للهجرة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال، إلى آخره الحديث. هنا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. الشاهد الذي يريده البخاري من الحديث هو هذه الجملة، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، إلى آخر الحديث، الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة أن يكون الوتر في آخر صلاة الليل، وسيرد معنى هذا في باب الوتر إن شاء الله. لا نريد أن نتعرض لموضوع الوتر، ولكن نقف عند الشاهد الذي من أجله ذكر البخاري الحديث. ضعوا خطا عند قوله سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. نتابع الحديث الثاني لنقف عند الشاهد فيه. يقول البخاري، حدثنا أبو النعمان، وهي كنية محمد ابن الفضل السدوسي الملقب عارم، مر معنا في أكثر من حديث، متوفى 223 أو 224 للهجرة. قال حدثنا حماد وهو حماد ابن زيد، متوفى 179، عن أيوب وهو أيوب السختياني المشهور المعروف الزاهد، المتوفى 131 للهجرة، عن نافع عن ابن عمر. إذن الآن البخاري ذكر للحديث إسنادا آخر إلى نافع، فالذي قبله هو من طريق عبيد الله، يعني مسدد عن بشر عن عبيد الله عن نافع، وهذا إسناد آخر إلى نافع، هو عن شيخه أبي النعمان عن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. فهنا وهو يخطب يعني أين؟ على المنبر. فالرواية الأولى وهو على المنبر بيّنت أن قوله في الحديث وهو يخطب أن خطبته كانت على المنبر إلى آخره. فقال كيف صلاة الليل إلى آخر الحديث. ثم بيّن البخاري أن ذلك حدث في المسجد، كل ذلك لمزيد من التأكيد من الإمام البخاري ليبين أن ذلك في المسجد وعلى المنبر. فعلق عن الوليد ابن كثير الحديث نفسه. قال الوليد ابن كثير وهو متوفى 151 للهجرة، حدثني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. إذن هذا التعليق علقه البخاري، وقد أخرجه مسلم، يعني أخرجه موصولا مسلم برقم 749 ورقم الفرع 156. نعم، وذكره البخاري هذا التعليق لأن فيه التنصيص على أن ذلك كان في المسجد. فما مراد البخاري من هذا الحديث الذي ذكره بإسنادين وذكر بعد ذلك إسنادا آخر معلقا؟ مراد البخاري من هذا الحديث أدخله في هذا الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب جلس الناس حوله واستقبلوه بوجوههم، وحين يجلس الناس حوله كيف يجلسون؟ يجلسون متحلقين، لأن التحلق بالتحلق يقترب السامع من المتكلم. أما لو جلسوا صفوفا لتباعد الناس عن المتكلم. فالذين يسمعون العلم والموعظة يحبون أن يكونوا قريبين فيتحلقون. وقد أخرج البخاري فيما سيرد معنا برقم 921 في كتاب الجمعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. فهذا الحديث فيه التصريح أنهم جلسوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مزية لخطبة النبي عليه الصلاة والسلام، أنها كانت مثل حلق العلم وحلق الذكر كما ذكر الحافظ ابن رجب. نعم، وكان يسأل وهو في الخطبة عن مسائل في الدين ويجيب عنها. فهذا الرجل متى سأله؟ سأله وهو على المنبر، سأله عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فكانت خطبته صلى الله عليه وسلم أشبه ما تكون بحلقة علم، فكان الناس يتحلقون حوله صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك قال المهلب أحد شراح البخاري أن البخاري حين ذكر هذا الحديث شبه قعود الرجال حول النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلق في مجلس العالم. لذلك ماذا قال في الترجمة؟ ماذا استفاد منها؟ قال: باب الحلق والجلوس في المسجد. جلسوا على شكل حلق حول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، لأن خطبته كانت مثل درس العلم. هذا أولا. ثانيا، قالوا بأن البخاري أورد هذا الباب ليبين ما الفرق بين هذا الحديث وبين أحاديث النهي عن التحلق. روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، وفي رواية طبعا نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. فلما هذا النهي عن التحلق؟ قالوا: إنما جاء النهي عن التحلق إذا كان يشغل عن الصلاة. فإذا تحلقوا قبل الجمعة شغلوا أماكن، وقد يشغلون بعضهم ويكون في ذلك ما يخل بأمر الصلاة. فإذا النهي عن التحلق أولا إذا كان يخل بأمر الصلاة ويشغل عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد من الناس يوم الجمعة أن يتحلقوا جميعا حول الخطيب، حول المتكلم، لا أن يجلسوا مع بعضهم حلقا. نعم، هذا أولا. ثانيا، الحلق التي نهي عنها في المسجد هي التي تكون على سبيل الفرقة، على سبيل الفرقة بين المسلمين. فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم عزين. عزين يعني متفرقين. فإذا نهي عن الحلق إذا كان فيها معنى التفرق، يعني هون شلة وهي شلة أخرى وهذه شلة ثالثة. فقال: ما لي أراكم عزين. فنهاهم عن التحلق بهذه الحلق الكثيرة، لأن تحلقهم لا فائدة منه ولا منفعة فيه، بل قد يكون فيه ضرر هذا التباعد وهذا التفرق. فالبخاري رضي الله عنه ذكر هذا الباب هنا، قال ليبين أن التحلق الذي كان في المسجد كان حول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حلق تجمع شمل المسلمين، حلق تجمع شمل المصلين فيه، لا حلق
تفسد على المصلين صلاتهم أو تشغلهم عنها أو يخلون بأمرها أو تكون سببا لتفرقهم ولتباعدهم. عرفنا أخواني الكرام؟ هذا هو الحديث الذي ذكره البخاري حديث ابن عمر. ثم ذكر حديثا آخر فيه التصريح بالحلقة، هذا فهمناه فهما بأنهم جلسوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في الباب نفسه هذا الحديث الثالث أو الحديث الثاني، وهو حديث أبي واقد الليثي الذي فيه التصريح بجلوس الناس حلقة في المسجد لفائدة وهي العلم. وهذا الحديث إخواني مر معنا في باب العلم الذي يروي أبو واقد الليثي، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس. أين الفرجة؟ في الحلقة. لذلك في بعض الروايات البخاري، نعم رواية الأصيلي، فرأى فرجة في الحلقة فجلس. فهذه الرواية صريحة بأن من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حلقة، رأى فرجة فجلس، يعني ملأ هذه الفرجة وسد المكان. وأما الآخر فجلس خلفهم. لما جلس خلفهم؟ لم يجد متسعا، ولم يرد أن يؤذيهم بأن يقحم نفسه فيما بينهم فجلس خلفهم. أما الآخر فأعرض ومشى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من هذا المجلس: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. هذا مر معنا بالتفصيل، ارجعوا إليه في كتاب العلم. وأما الآخر فاستحيا الله منه. وأما الآخر يعني الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. لذلك يقول بعض شراح الحديث: لعل هذا الثالث كان منافقا، دخل فرأى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه. ما الشاهد في الحديث هنا؟ التحلق في المسجد. التحلق في المسجد كان لفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ جلوسهم حول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا التحلق في مجلس العلم فيه الإقبال التام، وفيه التوجه التام لحفظ هذه المعلومة. هذه يعني القرب من المتكلم عادة ومحاولة الاقتراب حوله من كل الجهات يدل على اهتمام الآخذين لما يريدون الأخذ عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الذي دخل في الحلقة ماذا قال عنه؟ أوى إلى الله فآواه الله. وهذه منزلة جميلة جدا، وهذه مكرمة، لأنه رأى في الحلقة مكانا فدخل فيه، فإذا هو حريص على أن يكون منتظما مع الذين يأخذون هذا العلم. الثاني لم يرد أن يؤذيهم فجلس خلفهم، جلس خلفهم، لم يبتعد، يعني جلس في مكان بعيد، وإنما كان قريبا منهم بحيث كأنه معهم. فقال عليه الصلاة والسلام: استحيا فاستحيا الله منه. هذا الحديث الذي إذن حديثان أوردهما البخاري في هذا الباب، وهو باب الحلق والجلوس في المسجد. إذن عرفنا متى يكون التحلق جائزا ومتى يكون منهيا عنه. تم ذلك. نعم، مروا معنا كثيرا دول، في بعض الأشخاص لازم ما عاد نذكر وفياتهم. ما هي؟ عبد الله بن يوسف متوفى 218 للهجرة، مالك 179، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 132، أبو مرة من فوق 100 يعني من الطبقة الثالثة، أبو واقد الليثي متوفى 68 للهجرة. باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. هذا كذلك باب لطيف وجميل، أنه هل الذي يجلس في المسجد يجب أن يكون دائما جالسا أم يجوز له أن يستلقي ويضجع ويأخذ مثلا ما يريد من أنواع الراحة. باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، هذا القعنبي طبعا متوفى 221 للهجرة، كذلك هو من الثقات والأثبات في مالك، عن مالك، مالك بن أنس، عن ابن شهاب الزهري متوفى 124، عن عباد بن تميم وهو من مازن، مازني أنصاري مدني من الطبقة الثالثة، يعني كذلك من فوق 100، عن عمه. من عمه؟ عم عباد بن تميم، عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري، صاحب حديث الوضوء. ما معنى صاحب حديث الوضوء؟ روى حديث الوضوء الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا كيف كان يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام. هنا فرقوا بين عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب حديث الوضوء، وبين عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء، أري الأذان. فعبد الله بن زيد من الصحابة اثنان، هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري، متوفى 63 للهجرة. هذا عبد الله بن زيد بن عاصم هو الذي قتل مسيلمة الكذاب بسيفه، يعني وحشي ضربه بحربته فأصابه، وعبد الله بن زيد بن عاصم قتله بسيفه. نعم. واستشهد عبد الله بن زيد بن عاصم يوم الحرة رحمه الله تعالى. فعبد الله بن زيد يقول أو يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب، هنا وعن ابن شهاب متابع للإسناد نفسه، يعني ليس تعليقا، يعني مالك يروي عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه، ويروي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، يعني كانا يستلقي أحدهما في المسجد ويضع إحدى رجليه على الأخرى. لما ذكر البخاري كلام سعيد بن المسيب هذا أو ابن المسيب؟ ليبين أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يفعله كذلك الصحابة. لذلك قال وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك، لئلا يظن أن ذلك خصوصية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ماذا نفهم من الحديث؟ على ما يدل الحديث؟ يدل على جواز الاستلقاء في المسجد لكن على الظهر، يعني لا يصح ويكره أن يستلقي على أن ينبطح على وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة رجلا منبطحا على وجهه فقال هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل. أما أن يستلقي على ظهره فهذا لا بأس به. طيب لما أورد البخاري هذه الترجمة هنا؟ هذه قضية هامة جدا، لأنه قد ورد في أحاديث صحيحة النهي عن أن يضع الرجل أو المرء إحدى رجليه على الأخرى. اسمعوا هذا الحديث الذي رواه مسلم وأخرجه أبو داود، حديث صحيح، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وفي لفظ برواية قال عليه الصلاة والسلام لا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. إذا فما الجمع بين هذا الحديث الصحيح لا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت والحديث الذي أورده البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان مستلقيا في المسجد قد وضع إحدى رجليه على الأخرى؟ هنا أخذ الشراح في الجمع بين الحديثين. وهذا يدلكم أيها الإخوة على أنه لا يمكن كما قلت دائما أن نأخذ حكما من حديث واحد، لا بد من جمع الأحاديث كلها التي في هذا الموضوع أو في هذا الباب. هذه قضية هامة جدا. فأحاديث النهي عن أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهذا في الجواز، الشراح لهم في ذلك عدة أجوبة. بعضهم قال هذا الحديث الذي أورده البخاري ناسخ للنهي، هذا أول قول للشراح بأن النهي منسوخ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقي. القول الثاني قالوا الجواز أو النهي عن ذلك إذا كشفت العورة، وجواز وضع الرجل على الأخرى إذا أمن كشف العورة. الجواب الثالث قال بعضهم النهي عن أن يضع الرجل رجله على الأخرى إذا كان في مجتمع الناس، والجائز إذا كان في الخلوة وحدك يعني. الرابع قالوا إذا كان الإزار ضيقا ففيه حديث النهي، وإذا كان الإزار واسعا ففيه الجواز. كم قول؟ أربعة. في الحقيقة القول الرابع يرجع إلى القول الثاني، لأن المراد بضيق الإزار أو ساعة الإزار المراد كشف العورة. فإذا خلصنا في الحقيقة إلى ثلاثة أقوال: القول الأول أن النهي منسوخ، القول الثاني أن النهي عن هذا العمل إذا كان فيه كشف العورة، القول الثالث أن النهي في مجتمع الناس والجواز عند الخلوة. لكن الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى قال قولا رابعا، وفي الحقيقة هذا قوله جميل جدا. يقول الشيخ زكريا الكندهلوي الأوجه عندي، والشيخ زكريا لما يقول كلام ما بقول يعني الصحيح عندي، أو يقول كلام في أدب لئلا يلغي غيره، ماذا يقول؟ الأوجه عندي. هذه كلمة جميلة جدا، فيها تلطف، فيها عدم إلغاء للآخرين، فيها أن يدلي بدلوه ويقول هذا أقرب إلي. نعم، يقول الشيخ زكريا الكندهلوي الأوجه عندي أن البخاري لما قال، شوفوا الشيخ زكريا انتبه للترجمة التي أوردها البخاري، وهذا عم بيعلمنا الشيخ زكريا كيف نفهم. ماذا قال البخاري في الترجمة؟ قرأوا. قال باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. هي مد الرجل إلى معنى هون. نعم، فلذلك قال البخاري أشار بقوله ومد الرجل إلى أن وضع الرجل على الرجل وهو مستلقين على نوعين. ما هما هذان النوعان؟ قال إما أن تكون الرجلان ممدودتين ومبسوطتين ويضع إحداهما على الأخرى فحينئذ أمن من كشف العورة، هذا نوع. نعم، فأمن من كشف العورة، وهذه هي الصورة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هو مستلق وقد مد رجليه ووضع إحداهما على الأخرى. أما الصورة الثانية وهي التي ورد فيها النهي هو أن تكون الرجل مقبوضة، يعني يكون الرجل قد ثنى ركبته ووضع الرجل الأخرى على ركبة الرجل المقبوضة، يعني حتى منظر صار إيه؟ يعني منظره غير لائق. اي نعم، قال هذه هي الصورة التي نهي عنها لأن فيها قد يكون كشف العورة. هذه الصورة إذا كان لابسا الإزار فقط. ما معنى لابس الإزار؟ يعني قديما ما كان دائما، ما كانوا جميعا يلبسون السراويل. نعم، فإذا كان لابسا الإزار فقط يمكن أن تنكشف عورته، فالنهي محمول على هذه الهيئة. تمام؟ يعني يكون قد ثنى ركبته ويلبس الإزار ولا يلبس تراويل، ووضع رجله الأخرى على ركبة الرجل المرتفعة، حينئذ تبدو عورته، فالنهي محمول على هذه الهيئة. وأما إذا كان قد لبس السراويل، يعني اللباس الداخلي بتعريفنا اليوم، فحينئذ لا تكون قد كشفت العورة، لكن جلسته على هذا الشكل في مجتمع الناس يعني ليس فيها من الأدب المطلوب من المؤمن اتخاذه بين الناس. لذلك حتى حالة الاستلقاء هذه، انتبهوا، عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه دخل المسجد فقال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال الحافظ ابن حجر الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فعل ذلك كان وحده، الظاهر. ليه؟ قال لأنه عرف من عادته عليه الصلاة والسلام في الجلوس بين الناس أنه كان يجلس بالوقار التام فيما بينهم. نعم، هكذا يعني من خلال مقارنة الأحوال. ماذا يستفاد من الحديث؟ يستفاد أولا كما قال الخطابي جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة، يعني يجوز الواحد يتسطح في المسجد كما يعني نقول في لغتنا العامية. وقال الداودي وهو مفسر آخر للبخاري قال في هذا الحديث أن الأجر الوارد للبس في المسجد لا يختص بالجالس فيه بل يحصل للمستلقي أيضا. ما ورد حديث في جواز أو في الاعتكاف في المسجد مثلا، فالأجر ليس خاصا بالجالس وإنما يحصل لمن استلقى أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. نتابع فيما بعد ذلك. أرأيتم كيف البخاري يعني ما في مسألة تتعلق بالمسجد إلا أوردها، يعني البخاري استنفذ جميع الأحاديث التي تتعلق بالمسجد وخاصة الأحاديث المتعارضة، هنا التحلق والنهي عن التحلق، هنا الاستلقاء في المسجد والنهي عن الاستلقاء. فالبخاري في الحقيقة كما أقول لكم أحاديث أوردها وأحاديث أشار إليها. نعم، الآن مسألة أخرى. قال باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، يعني هل يجوز أن نبني مسجدا في الطريق العام؟ لو أن هناك طريق هو للناس جميعا، فهل يجوز أن نبني مسجدا في هذا الطريق؟ البخاري قال يجوز ذلك بشرط أن لا يكون فيه ضرر. لذلك عنوان ومباشرة استفاد الفائدة الفقهية، قال باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن البصري وأيوب السختياني ومالك بن أناس، هؤلاء جميعا قالوا لا بأس أن يبنى المسجد في الطريق شريطة أن لا يكون فيه إضرار بالناس. نقرأ الحديث ثم نعلق عليه إن شاء الله تعالى. يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير ينسب إلى جده متوفى 231 للهجرة، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد متوفى 175 للهجرة، عن عقيل، هو عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، يعني جده هو عقيل بفتح العين وهو عقيل بضم العين، عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي متوفى 144، عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير، عروة متوفى 94 للهجرة، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، أي دين يعني دين الإسلام. من أمها؟ أم السيدة عائشة. من؟ أم رومان، أم رومان رضي الله عنها، وأبوها طبعا أبو بكر. هذا يدل على أن أمها أيضا كانت قديمة الإسلام، طبعا أبو بكر من السابقين رضي الله تعالى عنه، من أوائل من أسلم أبو بكر، وزوجته أم رومان كذلك أسلمت قديما، لأن السيدة عائشة تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. هنيئا لهذه الأسرة، هنيئا لهذا البيت ببيت أبي بكر، هذا البيت الذي كان يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. تقول لم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرفان على مين، عما يمر على الصادق معه وعلى الصادقين. نعم. ثم بدأ هنا الشاهد في الحديث الذي أورده البخاري وانتفع منه، قال ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره. ما هو فناء الدار؟ هو المتسع الذي يكون أمام الدار. طب هذا المتسع قد يكون طريقا أو بعض طريق، جزءا من طريق. فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. كان أبو بكر رضي الله عنه بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، يعني خشوا أن يفتتن أبناؤهم ونساؤهم إذا سمعوا أبا بكر وهو يقرأ القرآن. وهو على هذه الحالة من الخشوع والرقة والبكاء والتأثر بالقرآن الكريم، فهذا لا شك أنه يهيج مشاعر من يستمع ويهيج مشاعر من ينصت إلى هذه القراءة. وطبعا الحديث له تتمة تذكر فيما بعد إن شاء الله. المهم أن أبا بكر ابتنى بفناء داره مسجدا، وهذا الفناء كان جزءا من الطريق. ماذا فهم منه البخاري؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه بكرة وعشية واطلع على ما فعله أبو بكر وأقره عليه ولم ينكره، مما يدل على جواز بناء المسجد في الطريق إذا لم يكن ثمة ضرر بالناس. هذه هي القاعدة. لذلك نقل الحافظ ابن حجر بعد هذا عن أحد العلماء يسمى المازري قال بناء المسجد في ملك المرء جائز بالإجماع، وبناء المسجد في ملك الغير ممتنع بالإجماع. يعني تذهب لحديقة صاحبك أو بستان تقول والله بدي أعمر جامع هون، عجبني هالمكان، نعم، إذا لم يكن بإذنه طبعا هذا غير جائز. ثم قال هنا الخلاف، أما في المباحات يعني في الأماكن العامة مثل الطرقات الواسعة، قال المباحات يجوز بناء المسجد فيها شريطة ألا يكون فيها إضرار بالناس. لكن يقول هذا العالم شذ بعضهم فمنعه من مباحات الطريق، قال لأنه قد يقل انتفاع الناس بالطريق فما بصير تعمر ولا بالطريق. اي نعم. فكأن البخاري رد على هذا الذي قد يتصور بأن بناء المسجد في المباحات في الطرق الواسعة جائز شريطة كما قلنا عدم الإضرار بالناس. نتابع. باب الصلاة في مسجد السوق. ما معنى في مسجد السوق؟ فكروا في هذا الكلمة مسجد السوق. لكي نصل إلى هذا المعنى تذكروا أنه مر معنا باب البخاري ذكره فقال باب ذكر المساجد في البيوت. تذكرون الحديث باب ذكر المساجد في البيوت. ما المراد بالمساجد في البيوت؟ أن يتخذ المرء في داره موضعا للصلاة. نعم. وذكر البخاري في ذلك الباب إذا رجعتم إليه قال وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. تذكرون هذا؟ وصلى البراء بن عازب في مسجده يعني الذي جعله في داره جماعة. وهنا لما مر معنا هذا ذكرت لكم أن الإمام أحمد يقول بأن من اتخذ في بيته مسجدا نعم فلو صلى فيه جماعة لا يحصل بالصلاة فيه فضيلة الجماعة في المسجد إلا أن يؤذن فيه ويقام، يعني يكون حال الصلاة غير ممنوع من الناس ممن يريد أن يصلي فيه، يعني إذا جعله مفتوحا للناس يصلون فيه حينئذ له ثواب الجماعة. وقال إسحاق بن راهويه بأن من اتخذ في بيته، هذا كله من باب التذكير فيما مر معنا، من اتخذ في بيته مسجدا فلا يحصل بالصلاة فيه فضيلة الجماعة في المسجد إلا إذا كان له عذر. وتذكروا حديث عتبان بن مالك، تذكرونه أنه كان ضرير بينه وبين المسجد جماعة وادي ويسيل هذا الوادي فلا يستطيع أن يأتي إلى المسجد الذي يصلي فيه الناس جماعة، هذا مر معنا. ارجعوا إلى تلك الدروس وتذكروها إن شاء الله فيها خير كبير بإذن الله تعالى. إذن لذلك البخاري قال الصلاة في مسجد السوق، يعني المكان الذي قد يعده الرجل لنفسه في سوقه، يعني بدكانته بمحله يجعل مكان للصلاة، أو احتمال آخر رجل جعل في السوق جعل مكان وقال وقفته لله للصلاة فيه، يعني ما جعله مسجدان وإنما وقفه فقط للصلاة فيه. فيا ترى الصلاة في هذا المكان الذي يتخذه الإنسان لنفسه في محله أو دكانه، أو مكان وقف للصلاة في غير المسجد، فهل الصلاة فيه مثل الصلاة في المسجد الذي يقصده للجماعة؟ هذا الذي يريده البخاري. ذاك ماذا قال؟ باب الصلاة في مسجد السوق. أتى بتعليق بأن بعض الناس مثل ابن عون، هو عبد الله بن عون ستمر معنا ترجمته قريبا، قال صلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. يعني إذا ابن عون يرى بأن المسجد في الدار ولو أغلق الباب تحصل به صلاة الجماعة. الإمام أحمد ماذا قال؟ قال إذا صلى في مسجد في دار ينبغي أن يكون حال الصلاة يمكن للناس أن يأتوا إليه. إذن هذه أقوال متعددة. تعالوا بنا إلى الحديث ثم نعلق عليه بعد ذلك. يقول البخاري حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد الذي مر معنا متوفى 228، قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير متوفى 195 للهجرة الكوفي، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران متوفى 147، عن أبي صالح. من أبو صالح هذا؟ الزيات السمان، اسمه ذكوان بن عبد الله، نسبته الزيات والسمان. لما نسب الزيات والسمان؟ لأنه كان يبيع الزيت والسمن، هو من المدينة وكان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة، وهو كما قال الإمام أحمد عنه ثقة من أجل الناس وأوثقهم، وكان يعمل في تجارة الزيت والسمن. يقول الأعمش الذي روى عنه هنا، يقول كان أبو صالح بالإضافة إلى هذا مؤذنا، هذا يدل على أنهم كانوا حريصين على الأذان. نعم كان مؤذنا، فأبطأ الإمام مرة فأمنا، يعني صلى بنا إماما. يقول الأعمش فكان لا يكاد يجيزها، يعني ما كان يجيز الصلاة والقراءة من كثرة البكاء والرقة، هكذا كانت مشاعرهم مرهفة، كانت قلوبهم لينة. اللهم ارزقنا قلوبا لينة خاشعة في طاعتك يا رب العالمين. إذا نادى أبو صالح الزيات السمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجميع، تعرفون الحديث، تزيد أبو صالح توفى 101 للهجرة، قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. إذن أين الشاهد؟ وصلاته في سوقه، يعني صلاته في سوقه ولو جعل لسوقه محل خاص وموضع خاص للصلاة، يبقى الذهاب إلى المسجد أفضل. لما أفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن سبب مضاعفة الأجر، سبب مضاعفة الأجر في الذهاب إلى المسجد. اسمعوا السبب، قال: أول سبب، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. فهذا الفضل هل يحصل عليه من صلى في مسجده، في داره أو في سوقه؟ لا. هذا أول نوع من أنواع الفضل. انتبهوا للفضل الثاني، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه. كذلك هذا فضل لا يحصل عليه في بيته وفي سوقه، لأنه ما دام ينتظر إقامة الصلاة فهو في صلاة. هذا فضل ثاني. اسمعوا الفضل الثالث، قال عليه الصلاة والسلام: وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه. في رواية: ما لم يؤذي يحدث فيه. فإذا هذا فضل ثالث، بأنه إذا بقي في المسجد فالملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له بهذا الدعاء. وهل يحصل على ذلك من صلى في مسجده في السوق أو في البيت؟ لا يحصل على ذلك. لذلك إسحاق ابن راهويه وغيره من العلماء قال: يحصل على صلاة الجماعة، على فضيلة الجماعة، إذا صلى في مسجده في بيته أو سوقه إذا كان له عذر، إذا كان له عذر. كعتبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه، الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وصلى فيه، صلى في بيته عتبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه. فإذا يريد البخاري من هنا أن يقول أن الصلاة في مسجد السوق جائزة، ولكنها أقل من الصلاة في المسجد الجامع 25 درجة. نعم، هذا ما يريده البخاري، والله تعالى أعلم. لأن هذه الفضائل التي وردت في الحديث لا يحصل عليها من صلى في بيته ولو جعل مسجدا أو صلى في سوقه. سؤال هنا، لما قال عليه الصلاة والسلام: فإن تصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، هل يشترط أن يبقى في الموضع الذي سجد فيه وركع، أم يشمل إذا كان في المسجد بعموم؟ في المسجد بعموم. قال صاحب لامع الدراري: الظاهر أن المراد هنا المسجد بتمامه، لا خصوص موضع ركوعه وسجوده، لأنه جاء في بعض الروايات ما دام في المسجد، لفظ ما دام في المسجد يبين أنه ما دام في مجلسه، يعني المجلس الواسع الذي هو المسجد بعموم. وإن كان بعض الشراح نحى إلى أن المراد المجلس نفسه. على كل حال، الله تعالى كريم ورحمة الله تعالى تنال الجميع. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. كذلك هذا باب هام، تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. يقول البخاري: حدثنا حامد بن عمر، هذا يقال له حامد بن عمر البكراوي، البكراوي لأن نسبته تنتهي إلى أبي بكرة الثقفي، أبي بكرة، فهو البكراوي، وهو مات بنيسابور 233 للهجرة. عن بشر، هو بشر ابن المفضل، مر ذكره فيما سبق، متوفى 187 أو 186. حدثنا عاصم، من عاصم هذا؟ هو عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني يتصل نسبه بسيدنا عمر بن الخطاب، متوفى بعد 160 للهجرة. عاصم يقول: حدثنا واقد، من واقد؟ أخوه عاصم يروي عن أخيه واقد، فواقد هو كذلك ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. عن أبيه طبعا واقد متوفى هو من الطبقة السادسة، لا تعرف سنة وفاته على وجه التحديد. عن أبيه يعني محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر، عن ابن عمر أو قال ابن عمر، يعني مين شك في ذلك؟ أحد الرواة، بعضهم قال واقد اللي شك أو غيره، إن الحديث عن ابن عمر أو عن ابن عمر، فلذلك ذكر الأمرين، روى عن ابن عمر أو عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه، في رواية شبك بين أصابعه، نعم. وقال عاصم ابن علي، عاصم ابن علي هو كذلك من شيوخ البخاري، لكن ذكر البخاري هذا تعليقا لم يقل حدثنا. عاصم ابن علي متوفى 221 للهجرة، هو واسطي، يقول حدثنا، يعني هذا إسناد آخر إلى عاصم ابن محمد، يقول عاصم ابن محمد سمعت هذا الحديث من أبي، يعني أبيه محمد ابن زيد، فلم أحفظه فقومه لي واقد. واقد من؟ أخوه، يعني لم يحفظه من أبيه فاستثبته من أخيه واقد. قال واقد روى عن أبيه قال سمعت أبي، يعني محمد بن زيد، وهذا محمد بن زيد بالمناسبة روى عنه أولاده الخمسة، له خمسة أولاد كلهم محدثون ما شاء الله، أني قال له نعم. واقد محمد بن واقد من الطبقة الثالثة، يعني من فوق المئة، متوفى له أولاد، عاصم، أي عاصم وواقد قدامكم اثنين، نعم، وله ابن ثالث اسمه زيد، ورابع اسمه عمر، وخامس اسمه أبو بكر، الخمسة روى عن أبيهم، نعم. يقول محمد بن زيد قال عبد الله، من عبد الله هنا؟ هنا عبد الله بن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ بهذا، ما معنى بهذا؟ يعني بهذا الحديث، يعني حدث بهذا الحديث الذي فيه وشبك بين أصابعه، تمام؟ يعني هنا البخاري اختصره لم يذكره بتمامه، نعم. قال كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس فحدث بهذا الحديث الذي فيه وشبك بين أصابعه. طيب حدثكم بهذا الحديث، تعرفوا كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ هذا حديث إخواني رواه الإمام أحمد في المسند برقم 6508، رجعوا إليه. فتتمة الحديث كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس، ما الحثالة؟ الحثالة الرديء من كل شيء، لذلك إذا كان جماعة أو باش ما عندهم فهم ولا ذوق، شو بتقول عنهم؟ حثالة، سيئين. فقال عبد الله، يعني وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه لعبد الله بن عمر، كيف أنت، كما في رواية أحمد، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس وقد مرجت عهودهم وأماناتهم؟ مرجت يعني إيه؟ اضطربت وفسدت. وقد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. هنا الحديث اللي اختصره البخاري، إذن قال عليه الصلاة والسلام واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة بالتشبيك بين الأصابع؟ قال مرجت عهودهم، يعني اضطربت وفسدت، واضطربوا فصاروا هكذا، يعني ماج بعضهم في بعض، يموج بعضهم في بعض، ويلتبس أمر دينهم، فلا يعرف الأمين من الخائن، ولا البر من الفاجر، ولا الصالح من فاتت بعض الشريعة. انتبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا حصل كذلك واختلط الأمر ما عدنا نعرف مين الصالح من الطالح، مين الأمين من الخائن، مين البر من الفاجر. فهنا سيدنا عبد الله بن عمر قال كيف أصنع عند ذاك يا رسول الله؟ إذا صارت المشكلة بكى تعرضنا لها نحن، أي نعم. قالت كيف أصنع عند ذاك يا رسول الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام اتق الله عز وجل وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم. هذه النصيحة العظيمة النبوية الذهبية، عليك بخاصتك. ما معنى عليك بخاصتك؟ يعني ممن هم مثلك، تثق بدينهم وأمانتهم، وإياك وعوامهم، يعني لا توسع دائرة علاقاتك العامة مع الناس جميعا، اختصر على الموثوقين الذين تثق بدينهم، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. أرأيتم إلى هذا الحديث العظيم إخواني؟ رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود وغيرهما، تخريجه مستوفى في مسند الإمام أحمد برقم 6508. طيب تابعوا الحديث الذي بعده. حدثنا خلاد، هو خلاد بن يحيى السلمي الكوفي، سكن مكة ومات بها، متوفى قريب من 213 للهجرة. قال حدثنا سفيان، هو الثوري، متوفى 161 للهجرة، عن أبي بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة. هذا أبو بردة اسمه بريد، كنيته أبو بردة، طبعا ينتهي نسبه بأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، متوفى بعد 140 للهجرة. يروي في له قصة جميلة جدا، لكن الوقت ضيق ما أذكرها لكم، نذكرها في وقت آخر. أبو بردة بريد يروي عن جده. من جده؟ أبو بردة كذلك، لأنه قال عن أبي بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة، فهو يروي عن أبي بردة، وأبو بردة جده ابن أبي موسى الأشعري، لذلك قال عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية وشبك بين أصابعه ورواية وشبك أصابعه. السؤال، هل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في المسجد؟ لا. لذلك البخاري ماذا قال في الترجمة؟ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، فهذا في غير المسجد. طيب لما شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه؟ لأن التشبيك بين أصابع في ذاك الوقت كان له معنى معين سأذكره الآن فيما بعد الحديث التالي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه لفائدة وحكمة، ولم يكن فعله ذلك عبثا. فشبك في الحديث الأول كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس خلط مرجت عهودهم وأمانتهم واضطربوا فصاروا، هكذا نوع من التمثيل والتشبيه لتأكيد ولترسيخ المعنى من خلال هذه الإشارة الحسية، يعني تأكيد المعنى العقلي النظري بإشارة حسية. فهناك لما قال عليه الصلاة والسلام اختلفوا فصاروا هكذا، يعني التبس أمر دينهم ولم يعد يعرف بعضهم من البعض الآخر. هنا كذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين معنى عظيما يجب أن يكون عليه المؤمنون، فشبك بين أصابعه. ما هو المعنى؟ قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أراد أن يبين تعاضد المؤمنين وتماسكهم وتعاطفهم بأمرين اثنين. الأمر الأول قولي. ما هو القولي؟ شبههم بالبنيان، فقال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم شد المؤمنين بعضهم بعضا بالبنيان، فيجب على المؤمنين أن يكونوا فيما بينهم كأصابع اليد الواحدة، ولو كانت أصابعها متعددة ترجع إلى أصل واحد، إلى يد واحدة. فأراد أن يبين هذا التشبيه القولي، أراد أن يزيده بيانا وظهورا ووضوحا، فشبك بين أصابعه. فكما أن الأصابع متعددة ترجع إلى أصل واحد، كذلك المؤمنون لو كانت تعددت أشخاصهم إلا أنهم يرجعون إلى أخوة الإيمان وهي أصل واحد، وأخوة النسب فهم يرجعون جميعا إلى آدم. فهذا بيان ما يجب على المؤمنين أن يكونوا فيما بينهم من التعاضد والتعاطف والتماسك. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، واسمعوا هذا اللفظ، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرر حقيقة، وأراد أن يدعو المسلمين إلى أن يكونوا كذلك، فقال كلاما قوليا وأكده فعليا، قال: وشبك بين أصابعه. ثم قال البخاري الآن سيذكر حديث كان تشبيك الأصابع في المسجد. يقول البخاري: حدثنا إسحاق، هذا إسحاق بن منصور الكوساج أبو يعقوب التميمي المروزي، متوفى 251 للهجرة، قال: حدثنا ابن شميل، هذا هو النضر ابن شميل من كبار النحاة معروف، متوفى 204، قال: أخبرنا ابن عون، ابن عون هذا هو عبد الله ابن عون، متوفى 151 للهجرة، هذا ابن عون رضي الله عنه. ما شاء الله، أنا أنصحكم بقراءة ترجمته، عبد الله ابن عون كان يقال له سيد القراء في زمانه، طبعا الوقت لا يتسع لكن لا بد من إشارة إليه. هذا الرجل يقول: خارج ابن مصعب صحبت ابن عون 24 سنة، ما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة، يعني لشدة ما كان يراه ورعا متحرجا من أن يقع في إثم، وإذا وقع فيما يراه خطأ اسمعوا ماذا يفعل. قال: مرة نادته أمه فأجابها، فعلى صوته صوتها، وجد أنه رفع صوته على صوت أمه، فأعتق رقبتين ليكفر عن هذا الخطأ الذي رأى أنه هو وقع فيه، أعتق رقبتين. نعم، وكان لا يغضب، يعني كان حليما. ليس معنى لا يغضب يعني لا ينفعل، ليس إنسان إلا وينفعل، ولكن كان يغضم غيظة، كان لا يغضب، فإذا أغضبه رجل قال: بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذا عبد الله بن عون، هذا الرجل الكبير، اقرأوا ترجمته، متوفى 151 للهجرة. أخواني، الحديث هذا سيرد معنا في التفصيل في باب سجود السهو الذي سنذكره الآن، وهو قول ابن سيرين متوفى 110 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. إحدى صلاتي العشي يعني إما الظهر أو العصر، وهما صلاتا العشي. نسي ابن سيرين، قال ابن سيرين سماها أبو هريرة، يعني قال الظهر أو العصر ولكن نسيت أنا. وهذه كما أقول دائما دقة من الرواة، ما شلف من عنده قال يلا الظهر أو العصر، قال إحدى صلاتي العشي. نعم، قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة رباعية الظهر أو العصر صلى ركعتين وسلم. فقام إلى خشبة معروضة يعني موضوعة في العرض في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان صلى الله عليه وسلم، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه كأنه غضبان عليه الصلاة والسلام، شبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد. السرعان يعني أوائل الناس، انتهت الصلاة فأسرعوا. هنا السرعان من ناحية اللغوية إما السرعان أو سرعان، السرعان جمع سريع مثل كثيب وكثبان، سريع وسرعان، ويقال كذلك سرعان، يعني المراد اللي أسرعوا أي نعم وطلعوا من الجامع فقالوا قصرت الصلاة، يعني دول مستعجلين قالوا منيح اليوم الصلاة ركعتين وحملوا حالهم ومشوا ما سألوا لأنه الصلاة فيها، استفهموا مثل ما عمل هذا الصحابي الله يرضى عنه ذو اليدين إيه نعم من عجلتهم بالظاهر خلصت صلاة يلا يا إيداكم، كانوا برات الجامع. قال فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا يعني على مدى منزلة أبي بكر وعمر من النبي عليه الصلاة والسلام وعلى شدة قربهما من يهابان أن يتكلما رضي الله عنهما. قال وفي القوم رجل في يديه طول، يعني شيء من الطول، يقال له ذو اليدين، اسمه الخرباق، يعني بمر معنا إن شاء الله، يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يصح أن تقال قصرت ويصح أن تقال قصرت الصلاة، يعني بالبناء للفاعل والبناء للمفعول. نسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. كلمة لم أنس يعني في ظن النبي عليه الصلاة والسلام، إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يظن أنه صلى أربعا، لم تقصر، لم تقصر أو لم تقصر كلاهما صحيح، ولم أنسى يعني كما في ظنه عليه الصلاة والسلام. ثم التفت إلى الصحابة فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. هنا تتمت الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم فأتم الصلاة ثم سجد للسهو سجدتين، هذا خلاصة الحديث، لا نريد أن نفصله الآن لأنه سيرد معنا فيما سيأتي، لكن آخر الحديث يجب أن نسأل. قال فربما سألوه، يعني من فربما سألوه من المسؤول هنا؟ المسؤول هو ابن سيرين وهو راوي الحديث، ابن سيرين عن أبي هريرة. لما روى الحديث اسمعوا ماذا قال، يقول ابن سيرين في حديثه فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد، سلم ثم كبر وسجد لسجود السهو، فسألوه هل قال ثم سلم، يعني أبو هريرة قال ثم سلم، يعني سجود السهو يقع بعد التسليمتين أم قبل التسليمتين، هذا المراد. فربما سألوا ابن سيرين هل في الحديث ثم سلم، فيقول ابن سيرين نبئت أن عمران ابن حسين قال ثم سلم. فابن سيرين هنا ذكر أنه روى هذا الحديث عن عمران ابن حسين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم كبر لسجود السهو. هذه الكيفية إن شاء الله تأتي في موضعها، ليس الآن وقت البحث فيها، لكن البحث هنا بهذا الموضوع لما قال أبو هريرة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الخشبة المعروضة في المسجد اتكأ عليها ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. هنا التشبيك أين حصل؟ هنا حصل في المسجد. لما فعل النبي ذلك؟ يقول ابن الحافظ ابن رجب الله يرضى عنه أن النبي كان غضبان صلى الله عليه وسلم، ولما فعل هذا الفعل وضع كفه على يده اليسرى، هذا فعل المهموم عادة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة كان قد يعني غلب عليه الهم، والذي كان يهم النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ أمر الأمة. إيه نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل مما يدل على جوازه في المسجد. طيب البخاري لما جعل هذا يعني الباب وشبك بين أصابعه؟ ما الخطب في هذا؟ قال كأن البخاري رضي الله تعالى عنه يريد أن يبين أن الأحاديث التي ورد فيها النهي عن التشبيك بين الأصابع في المسجد معارضة بهذا الحديث أو بهذه الأحاديث. ما هي الأحاديث التي فيها النهي عن التشبيك بين الأصابع؟ اسمعوا، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن كعب بن عجرة طبعا قال عليه الصلاة والسلام، يعني روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. إذن ما تشبك بين أصابعك وأنت رايح للجامع، لأنك ما دمت عامدا إلى المسجد فكأنك أنت في صلاة. قال العلماء هذا الحديث فيه اختلاف كثير واضطراب، فإذا إسناده ضعيف. الحديث الثاني يلي رواه أحمد كذلك 354 عن أبي سعيد الخدري، يقول أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى رجلا جالسا وسط المسجد مشبكا أصابعه يحدث نفسه. نعم، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفطن له، فالتفت إلى أبي سعيد يعني النبي عليه الصلاة والسلام فقال إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. كذلك هذا الحديث في إسناده ضعف، إسناده ضعيف. البخاري جاء بالحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه. الآن بعض العلماء أخواني الكرام دائما يحاولون، أو هذا منهج، أن يجمعوا بين الأحاديث الصحيحة، بيجمعوا بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة، يقولون على فرض صحتها، على فرض صحتها. فقال العلماء على فرض صحة الأحاديث ليس بينها تعارض. ما السبب؟ قال النهي عن التشبيك بين الأصابع إذا كان على وجه العبث. طبعا إذا على وجه العبث فهذا ممنوع، مثل إذا واحد شبك بين أصابعه في الصلاة أو وهو قادم إلى الصلاة وأخذ يفقع أصابعه هكذا، هذا نوع من العبث. لذلك ورد أن هذا أخرجه البخاري أبو داود برقم 993 عن نافع مولى ابن عمر، سئل عن الرجل يصلي وهو مشبك أصابعه فقال قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم. يعني كلام ابن عمر يدل على أنه هذا الأمر مكروه أن يشبك الإنسان أصابعه فيه. فإذا كان التشبيك على سبيل العبث فهو مكروه في المسجد، أما إذا لم يكن على سبيل العبث بل كان لفائدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد وخارج المسجد لما أراد أن يبين تماسك المؤمنين شبك بين أصابعه، ولما أراد أن يبين اختلاط الأمر شبك كذلك بين أصابعه، ولما جلس في المسجد وهو غضبان شبك بين أصابعه. فالمنهي عنه هو العبث، أما إذا كان الأمر فيه فائدة وفيه حكمة فلا مانع منه، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.